والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية 76 من سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بعدما ذكر الله تعالى حال النصارى ودعواهم أن المسيح، أن الله تعالى هو المسيح، وأن الله تعالى ثالث ثلاثة، وإنكاره عليهم بأن الله تعالى هو إله واحد لا إله إلا هو، أنكر عليهم عبادتهم لعيسى، وأنكر أيضا على غيرهم ممن يعبد غير الله من سائر أنواع المشركين والكفرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء وأشباههم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لسائر الذين يعبدون غير الله من المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ومنات، والذين يعبدون المسيح، والذين يعبدون الأضرحة الذين يعبدون من سوى الله، قل لهم: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ لماذا؟ لماذا تعبدون الذي ليس بيده ملكية نفعكم ولا يضركم؟ هذا العمل غباء ومجاوزة للحد. فالذي يعبد هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي ينفع أو يضر، ومن سوى الله جل وعلا لا يستطيع، لأنه لا يملك هذا الشيء. فالمسيح عليه السلام، وإن كان الله تعالى أعطاه مكرمات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، لكن هذا كله بإذن الله، وليس يعمله بحوله وقوته عيسى، إنما هذا معجزة جعلها الله تعالى لعيسى أمام قومه الذين اشتهروا بالطب، كما جعل معجزة عيسى الحية، العصا ينقلب إلى حية ويده تتغير إلى لون أبيض من غير سوء، لأن زمن موسى عليه السلام كان اشتهر فيه السحرة، فجاءهم بأمر لا يستطيعه السحرة، وعيسى جاءهم بأمر لا يستطيعه الأطباء، وهذا لا يجعل له حق في الإلهية لا لموسى ولا لعيسى عليهما السلام. وكذلك من عداه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جميع المعجزات، ومعجزة كبرى هي القرآن الذي هو من جنس كلام العرب، ليس فيه كلمة غير معروفة وغير عربية، مكون من حاء ميم ألف لام ميم ألف لام راء، ومع هذا تحدى الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله أولهم وآخرهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مهما تفننوا في أساليب البيان والإبداع لا يصلون إلى مستوى القرآن في البلاغة والبيان والإعجاز، وهو من جنس كلامه. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين يعبدون الأضرحة أو يعبدون الأصنام أو يعبدون الأشخاص أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو يعبدون الملائكة، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ لماذا؟ الذي يعبد هو الذي يملك النفع والضر، أما سيدك وصاحبك هذا توفي وانتهى أمره وهو بحاجة إلى دعوتك له للمغفرة والرحمة وهو لا يملك شيئا، فلا يصلح أن يدعى غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالمطلوب من العبد أن يكون عابد، وهذه العبودية يجب أن تكون لله وحده، لا يشترك معه ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا تقي من الأتقياء، هي عبادة لله وحده، وغير الله تعالى لا يستحق العبادة لأنه لا يملك لكم ضر فلا يضركم ولا ينفعكم، إنما الذي بيده تدبير الأمور والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون هو الله جل وعلا، فهو الذي يستحق العبادة. ولهذا قال جل وعلا: والله هو السميع العليم، يسمع أقوالكم إذا طلبتم ويعلم بأحوالكم وما تحتاجون، فالجأوا إليه وتعرفوا عليه واطلبوا حاجتكم منه لأنه هو المالك لهذا. وهذا رد على كل الطوائف، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه أهل الأهواء الذين يتخذون لهم أضرحة ومقامات ومشاهد يدعون فيها غير الله ويطلبون من غير الله حاجاتهم، ويتركون أبواب الله المفتوحة ويذهبون إلى أبواب مغلقة. فعلى الإنسان العاقل أن يتنبه لهذا الخطأ والخطر، وينبه من يعرف ممن هذه حاله على معنى التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يصرف من العبادة شيئا لغير الله،
وإنما تكون عبادته لله جل وعلا وحده لا شريك له. فإذا أراد أن يدعو يدعو الله، أراد أن يصلي يصلي لله، يزكي لله، يصوم لله، يحج لله، يصل رحمه لله تعالى، يخاف الله ويرجوه، يتوكل عليه وينيب إليه، يتكون الرغبة فيما عند الله والرهبة من الله والإنابة إلى الله والاستعانة بالله والاستغاثة به. كل هذه الأمور هي عبادات لا يصلح أن تكون لأحد من المخلوقين، وإنما هي لله جل وعلا. ولهذا نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، وقدمت إياك للحصر فلم يقل نعبدك ونستعينك، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا أنت. وهذا هو التوحيد، بمعنى أن الإنسان كل أنواع العبادة تكون لله جل وعلا وحده لا شريك له. وليس معنى العبادة أن الإنسان يقول بلسانه إياك نعبد وإياك نستعين، وهو إذا جلس عند الضريح قال يا فلان اشفع لي، يا فلان رد علي غائبي، يا فلان أريد كذا، يا فلان أريد كذا. هذا عبث ولعب وإهمال وغباء. فإن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه السميع لأقوال خلقه، العليم بأحوالهم لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا تحذير وتهديد للمتغافلين، فيجب أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسمع كلامه ولو كان مغلق عليه أبوابه. ولهذا لما جاءت المرأة التي ظاهر منها زوجها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها مع زوجها وتعرض عليه مشكلتها، وكانت عائشة رضي الله عنها جالسة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأتى مخبرا عن نفسه بالسمع في ثلاثة مواضع في آية واحدة: قد سمع، سميع، يسمع. تقول عائشة رضي الله عنها: لله أسمع لهذه المرأة مني. وكانت عائشة جالسة بجوارها، فبعض الكلام تسمعه وبعض الكلام لا تسمعه، والله تعالى فوق عرشه فوق سماوات السمع كلامها، لأنه تبارك وتعالى هو السميع وهو العليم. فمن أسمائه السميع، ومن أسمائه العليم، ومن صفاته السمع والعلم، وهي صفات لائقة بجلال الله تعالى وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. وهو الواجب على الإنسان أن يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الله جل وعلا توجيها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به أهل الكتاب ومن شابههم، فقال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أهل الكتاب غلوا فتجاوزوا الحد، والمراد بهم النصارى، وذلك أن النصارى غلوا في عيسى فادعوا فيه الإلهية، وهو عبد ورسول. ويهود جفوه وادعوا أن أمه بغي رضي الله عنها ورحمها، وهي الصديقة، فالله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه هؤلاء، وهو تنبيه لهذه الأمة عن الغلو، لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني التزموا بالحق ولا تزيدوا. الحق ما هو؟ هو الذي جاءكم به النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للنصارى هو ما جاءهم به عيسى وبعد ذلك ما جاءهم به محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تغلوا، لا تزيدوا وتتجاوزوا وتدعوا في عيسى الإلهية وتطلب منه ما لا يصلح أن يطلب منه، لأنه هو عبد وليس معبود. وهذا توجيه لهذه الأمة أن لا تكونوا مثل هؤلاء، فلا تكونوا مثل أولئك القوم فتغلوا. وهذا تنبيه للفرق التي تحدث في الدين ما ليس منه وتبتدع بدعا ليست في دين الله وتزيد في شرع الله، فإن هذا من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرمي الجمرات يوم العيد وقف عند جمرة العقبة وهو على ناقته، وقال لأصحابه أمثال هؤلاء فرموا، أطلعهم على الحصى التي يرمى بها وهي ما بين الحمص والبندق، أمثال هذه الحصى أرموا بها، وإياكم والغلو في الدين، لا يأتي أحد بعد يجيب حجارة كبر البيض أو يأتي بغير الحجارة، يأتي بأحجار كريمة أو يأتي بفضة أو ذهب ويرمي بها يظن أن هذا أحسن وأكثر أجر، لا، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الذين قبلكم أهلكهم زودوها غلوا، فالحذر الحذر أن تكونوا مثلهم. وهنا يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني اعملوا الحق فقط بدون زيادة ولا نقص. صلاة الظهر 4، لا تقول نريد أن تكون 5 ولا 6، إذا أراد الإنسان أن يصلي بالجماعة صلاة فريضة يراعي أحوالهم ولا يشق عليهم، فإن فيهم الضعيف والمريض والكبير وللحاجة. ولهذا قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إنما كان يكفيك أن تقرأ بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فالغلو منقوص، نقته الله تعالى كما سمعتم في هذه الآية، ومقته النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيار وعدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فديننا دين الوسطية، ليس فيه جفاء وليس فيه إفراط، ولهذا يجب على الإنسان الذي يريد أن يتعبد لربه أن يبحث عن الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها فيعمل مثله ولا يزيد. وجاء ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في منزله مما لا يراه الناس، فسألوا عنها فأخبرنهم أمهات المؤمنين فكأنهم تقلوها، قالوا: العبادة التي ذكرت لنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم عبادة قليلة. ففكروا لكن قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك، فلا بد أن نجتهد في العبادة. قال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام، كل الليل صلاة، يتعبد لي في الليل كله لا ينام. قال الآخر: أنا أصوم كل يوم ولا أفطر أبدا. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء ولا أستمتع بمتعة النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام في أصحابه خطيبا وقال: أما إنه بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا، ألا إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ودخل المسجد مرة فرأى رجلا واقفا في الشمس، فاستغرب حاله وسأل عنه، وكان اسمه أبو إسرائيل، فقالوا له إنه نذر أن يصوم ويقوم ولا يستظل، نذر انه يقف في الشمس وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه، يدخل عن الشمس ويجلس بظلال، الصوم اللي هو نذر صوم طاعة، يكمل صيامه إلى المغرب، وأما جلوسه وقوفه بالشمس هذا ما في فائدة. مروه فليلغي هذا النذر الذي نذر في الوقوف بالشمس، والصيام يكمله إلى المغرب، فليدخل للظل ويجلس مع الناس، والصيام يستمر عليه إلى الموت، لأنه نذر طاعة يجب الوفاء بها. وأما تلك فإنها عبث. فقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، هو توجيه لنا ألا نكون مثل أولئك القوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على النصارى غلوهم فهو تحذير لنا أن نقع فيما وقعوا فيه. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر أولئك فهو تحذير من باب أولى لهذه الأمة لئلا تقع فيما وقع فيه أولئك القوم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي لا تتبعوا أهواء الكفرة المشركين أهل الضلال في الأزمنة المتقدمة، لا تتبعوا أهواءهم وهذا تحذير من أن يقع الإنسان في التقليد الأعمى فيعمل ما يعمله الناس بغض النظر عن كونه حق أو باطل. فإذا رأيت أمرا من الأمور فاعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول هذا قال فلان كذا وقال فلان كذا، وإنما اعرضه على النصوص الصحيحة الصريحة، إن كان موافقا لها فالتزم به، وإن كان مخالفا لها فابتعد عنه. فلا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما يصلح. هذه مقولة الكفار، لأن عندنا نظام نزل علينا من ربنا وبلغنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحق وما عداه باطل، فلا نتبع أهواء فلان أو علان أو الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن اتباع فرق الضلال، وقال افترقت النصارى افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليك أن إذا رأيت فرقة من الفرق يعملون أعمالا أن تعرضها على الكتاب والسنة، فإن كانت من جنس ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام فاعمل، وإن كانت على خلاف ذلك فالحذر منه، لأن هؤلاء مبتدعة وأهل ضلال ودعاة السوء. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أي أضلوا كثيرا من الناس. ولهذا تلاحظون الآن كثرة فرق الضلال ممن ينتسبون للإسلام، ينتسب إلى الإسلام كثير من الناس، لكن الكثير منهم ليسوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على منهجه، وإنما هم على اعتقادات وعبادات لم تكن معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أي أضلوا غيرهم وفرفوهم وأغووهم وزينوا لهم الباطل وظلوا عن سواء السبيل، أي أنهم مالوا عن الطريق المستقيم، هم ظلوا وأظلوا. وهذا عندما يتخذ الناس علماء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، عندما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فيتخذ الناس علماء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يحرمون الحلال ويحللون الحرام ويشددون على الناس في المباحات ويرخصون لهم في المحرمات ولا يستقيمون على الطريق المستقيم، فهم قد ضلوا عن سواء السبيل. من أكبر المصائب التي تصيب الأمم، يقول الربيع بن أنس قال وقد كان قائم قام عليه فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان فقال إنما تركت آثرا أو أمرا قد عمل قبلك فلا تحمد عليه، ولكن اتبع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه، ففعل. ثم ذكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب منه فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد، فلبث في عبادته أياما فأوتي، فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ظل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فرقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم؟ فلا توبة لك أبدا. فيه سمعنا وفي أشباه هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا مثال لدعاة السوء الذين يحللون للناس ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فإذا كانت خطيئة الإنسان فيما بينه وبين ربه هذه يكفرها التوبة، لكن إذا كانت الخطيئة لأنك أضللت عباد الله، والناس قد ضلوا بسببك ثم ذهبوا وارتحلوا، فكيف تتوب من هذا العمل؟ والذين اتبعوك وصرت سببا لضلالهم وغوايتهم قد رحلوا، فهذا لا يمكن تلافيه ولا يمكن استرجاعه، وهذا من جنس ما قال جل وعلا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان، وأن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين الذين يؤذون عباد الله المؤمنين. نسأل الله تعالى أن ينزل بأعداء المؤمنين عقابا عاجلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان دخل المسجد ثم صلى ركعتين ولم يطر، فما حكم عملي؟ نقول هذا صحيح ولا شيء فيه. هو يسأل يقول هل لا بد أن يطوف؟ نقول لا، ليس الطواف لازما، وإنما تحية المسجد ركعتين، إذا أراد أن يطوف فهذا يبدأ بالطواف، فإذا كان لا يريد أن يطوف وإنما يريد أن يجلس يصلي ركعتين ويجلس. يقول أدركت مع الإمام الركوع، فهل يلزمني بعد سلام الإمام أن آتي بركعة لأني لم أقرأ الفاتحة؟ نقول لا، لا يلزم. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويسقط عنه قراءة الفاتحة، بدليل حديث أبي بكر إنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع ودخل في الصف، وكان جاء مسرعا، فبعد السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أنا، فسأله لماذا أسرع؟ فقال خشي أن تفوته الركعة، فقال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعدو، وفي رواية أخرى ولا تعد، وفي رواية ثالثة ولا تعد. وعلى كل فصحح له صلاته ولم يأمره بأن يأتي بركعة أخرى، وإنما نهاه عن الإسراع في المشي، لأن الإنسان إذا جاء إلى صلاة ينبغي أن يكون بسكينة ووقار. يقول أنا أضطر لقطع صلاة الناس في الحرم لأنه مزدحم، فهل علي إثم؟ وما الحل إذا كان لا يجوز؟ نعم، نقول إنك تأتي، لا يجوز لك أن تمر بين المصلي وسترته، والواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى، لأن المرور بين يدي المصلي خطره كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. 40 سنة، 40 شهر، 40 يوم، 40 ساعة، أقول أنا 40 دقيقة، ما يزيد الأمر على 5 دقائق أو 3 دقائق إن شئت. انتظر بعد السلام حتى يؤدي الناس السنة الراتبة 3 دقائق أو 5 بالكثير، ثم تجد الطرق كلها لك مفتوحة، ما تمر بين يدي أحد من المصلين. وبعض الناس يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث ضعيف. ثم إنه لو صح فإنما هو في الطائفين وليس في غيرهم، فالذين يطوفون حالهم غير حال الإنسان الذي يريد أن يذهب من هنا أو من هنا ويستطيع أن يعدل مساره، بدلا من أن يكون متجه بالعرض يذهب بخط مستقيم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هذه المسألة، والزحام وقته محدود، وغالبا ما يوجد هذا بعد الصلاة، أما في غير ما بعد الصلاة ب5 دقائق فالمجال مفتوح، يستطيع الإنسان أن يتخلل الناس ويسير في الجهة التي يريد دون أن يتأثر أو يؤثر. هذا يقول يعرض في القنوات أفلام تكون قصتها عن الرجوع في الزمن وتغيير الأحداث، فما حكم التصديق بأن الإنسان يمكنه الرجوع في الزمن أن يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإنسان في مسألة الإيمان ما يأخذها من القنوات والأفلام التي لم تكن موثقة توثيقا شرعيا، إنما يأخذها إن قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هي التي نتلقى منها عقيدتنا ونتلقى منها إيماننا بالغيب، وأما القنوات التي يوضع فيها بعض المسلسلات أو نحوها مما لم يراقب مراقبة شرعية، هذه لا يعتمد عليها ولا يصدق بها الإنسان إلا إذا كانت مبنية على الدليل الشرعي، والذي يؤدي الدور يكون يؤدي الدور الصحيح وليس يزيد فيه أو ينقص من النصوص الشرعية. أما أن الإنسان يضعف بعد طول العمر فهذا جاء في كتاب الله، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الإنسان أول ما يولد ضعيف لا يميط الأذى عن نفسه، ثم يكبر وهو لا يحسن الكلام، ثم يبدأ يحسن الكلام ولكنه قاصر حتى يبلغ، ثم يرشد، ثم تتم أهليته ويقوى جسمه، ثم بعد فترة يبدأ ضعف جسمه، ثم يبدأ ضعف الكلام، ثم يبدأ يعجز عن الكلام، ثم يصعب عليه الحركة، لا يميط الأذى عن نفسه مثل الطفل أول ما يولد. الإنسان يبدو ضعيفا ثم يقوى ثم يضعف، هذا المعنى وارد في كتاب ربنا وهو مشاهد في واقع حياة الناس. يقول لي مبلغ من المال وأعطيته لولدي لكي يكمل بها عمارته، وإذا وجدها يرجعها لي، هل علي زكاة من ذلك مبلغ؟ نقول إذا كان ولدك غير قادر على السداد فأنت ليس عليك في الوقت الحاضر زكاة، إنما عليك الزكاة إذا استلمتها تزكيها عن السنة التي مضت. وإذا كان ولدك ثري وعنده قدرة على رد المال أي وقت شئت فعليك الزكاة عن كل سنة. يقول إذا دخلت الحرم عند الزوال أو قبل المغرب أو قبل طلوع الشمس فهل أصلي تحية المسجد؟ نقول نعم، هذه أوقات نهي، لكن الحرم ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول هل يجوز للإنسان قلع الشجرة التي تأتي بالحشرات المؤذية داخل حدود الحرم؟ الشجرة هذه إذا كانت مما استنبته الإنسان، يعني هو الذي غرسها أو هو الذي سقاها حتى أنها نبتت، فهذه يقلعها ما تشاء ولا شيء فيها. أما إذا كانت نبتت من نفسها من دون استنباته لها فهذه لا يجوز قلعها، إلا إذا كانت مصدر ضرر وأذى فيقلعها وعليه الفدية. إذا كانت دوحة كبيرة عليه بدنة، وإذا كانت دون ذلك فعليه بقرة، وإذا كانت صغيرة فعليه شاة. يقول أديت العمرة وبعد السعي هل يجوز لي أن أقص شعري بنفسي؟ نقول نعم، لكن الأفضل لك أن تحلق شعرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. هذا يقول هل يشرع الرمل في طواف التطوع؟ نقول لا، طواف الرمل إنما يشرع في طواف القدوم، وطواف العمرة للآفاق. هذا يقول إنسان قال نذرا عليه إن شفى إن شفي ولدي لأصوم ثلاثة أيام. نقول هذا من نذر الطاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به إذا شفي ولده، يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام كما نذر، ولا يجوز له إهمال هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يقول إذا كان رجل مسافرا وهو عائد إلى بلاده وهو في رمضان هل يجوز له أن يجامع زوجته وهي صائمة؟ نقول إذا كان في حال السفر إلاهما مسافر وقبل أن يصلوا إلى البلد فلا بأس، لأنه يجوز له الفطر. أما إذا كان هو مسافر ووصل قبل الغروب أو بعد العصر فأراد أن يجامع زوجته فلا يجوز، يلزمه أن يمسك هو بقية يومه لأنه انتهى سفره، ولا يجوز له أن يغشى زوجته. الجماع في نهار رمضان من كبائر الذنوب، ويترتب عليه محاذير: فطر ذلك اليوم ويلزم قضاء، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا أدري لماذا هذا الأخ السائل قبل رمضان بعشرة أيام من سبعة الصيام، كان يجب عليه أن يحرص على أن يصون صيامه ولا يعرض نفسه للأخطاء. هذا يقول: هناك أناس جعلوا في هذا المسجد مقاما لهم وهم يخرجون عشرات المرات للساعة، هل يجب عليهم أن يصلوا تحية المسجد كلما دخلوا؟ فإن في ذلك في مشقة عليهم. قل: إذا كان الإنسان خرج وانقطع عن المسجد، بمعنى أنه انشغل في شغل أو في حديث جلس يتحدث مع الناس خارجه ثم دخل، فهذا دخول جديد، فمن السنة له أن يصلي ركعتين. وأما الوجوب فلا يجب على القول المشهور عند أهل العلم، تحية المسجد ليست واجبة ولكنها سنة، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حال ما يكون الإنسان دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأظن الذين جاءوا للجلوس في الحرم ما يشق عليهم يا أخي أنهم يصلون ركعتين مدتها 3 دقائق أو 5 دقائق بالكثير. يقول: إذا كان يسن للمصلي السواك فهل يسن قبل الطواف؟ نقول: نعم، السواك سنة قبل كل عبادة، ويتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند إطالة السكوت وعند إطالة كثرة الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ كثيرا، وكان أول عمل يقوم به إذا دخل بيته السواك، وهذه مسألة يغفل عنها أهل هذا الزمن لأنه سيكون قريب من أهله، فينبغي لا تكون رائحته كريهة فينفرون منه. وكان إذا قام من النوم أول عمل يعمله يشوف فاه بالسواك، يعني يجتهد في تنظيف فمه. فدين الإسلام هو دين النظافة. هذا يسأل سؤال يقول: إنه يذهب أحيانا لبعض الدول الأوروبية ويتعرض لبعض الأسئلة، يقول: لا أعرف إجابتها منها، أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج مارية القبطية وأنجب منها إبراهيم مع أنها ملك يمين، نرجو توضيح ما هو ملك اليمين وهل هذا موجود في عصرنا أم لا، إن كان موجود على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه ملك مصر المخوقس مارية وفرس وكساء، أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم فقبلها هدية ملك يمين، يعني أنها أمة تباع وتشترى، وملك اليمين مما يجوز وطئه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وطئها وأنجبت له إبراهيم، فصارت أم ولد. والرق سببه عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر، إذا حصل معركة بيننا وبين الكفار وراء الحاكم أن يسترق هؤلاء من أسر منهم فإنهم يسترقون ويكونون ملكا للمسلمين، يباعون ويشترون، هذا هو ملك اليمين. الإنسان إذا ملك امرأة فليست هي زوجة وإنما يستمتع بها كما يستمتع بالزوجة، إلا أنه ليس لها حقوق الزوجة، الذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا موجود إلى وقت قريب حتى أنه جاءت حقوق الإنسان وقالت لا يصلح أن الإنسان يكون عبدا وكثير من الأرقاء الذين كانوا محكوم عليهم بالرق كثير منهم لم يكن استرقاقهم شرعيا وإنما كان عن طريق السرقات ونحوها ولم يكن عن الطريق الشرعي، فلهذا لا يوجد في هذا الزمن. لكن لو أنه وجدت أسبابه فصار موجودا. يقول أيضا فوائد البنوك، ما هو القول الفصل فيها؟ القول الفصل فيها أنها ربا وأنها لا تجوز، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ هذه الأموال الربوية، وإنما الواجب عليه أن يكتفي بما أحل الله ففيه غنية عما حرم. هذا يسأل عن حكم الرضاعة بين أولادي رجلين من زوجتين، وبعدين الكلام اللي هو ذكر ما هو واضح لأنه ردت كلمة زوجتين وزوجات والكلام غير مترابط، لكن أريد أن أعطي قاعدة في هذا، وهي أن الطفل المرتضع هو وحده دون بقية أهله يدخل ضمن دائرة المرضعة. فالرضيع الذي ذهب إلى هذه المرأة ورضع منها فإنها أمه وزوجها أبوه وأولادها وأولاد زوجها إخوانه دون بقية أهل أهله، لست لا علاقة لهم بالرضاع.
واحدة رضعت واحدة
ما أعرف هذا،
يعني بد هذه رضعت هذه وبد هذه رضعت هذه وعند الزوجين زوجات.
الجواب اسمع الله يبارك فيك، الطفل الذي رضع من هذه المرأة صار ولدا لها، وأخ وأولاد هذه المرضعة إخوان له.
من زوجات من ذرية
زوج هذه المرأة. إذا كان زوج هذه المرأة المرضعة له زوجات ثانيات فأولادهن من هذا الزوج إخوان له.
يعني من أولاد الزوج كله.
أي نعم، لأن الأب يكون أبا له، وأولاد هذا الأب وأولاد هذه المرأة إخوان لهذا الطفل من الرضاع.
يعني ما حد من عيال الزوجين يصلح للثاني، الزوجين كلهم يعني من عدد الزوجات.
هذا يسأل عن الحزام المخيط للمحرم يوضع فيه المال، ما حكمه؟ نقول لا بأس به، والإنسان يستعمل حزاما فيه جيوب توضع فيها النفقة ونحو ذلك لا يؤثر هذا. المهم أن يكون المخيط غير مخيوط على قدر البدن. يقول قمت بالإحرام من الميقات بالعبارة في الطريق، وبعد ربع ساعة من الإحرام نسيت ووقع رأسي من رأسي شعر، وبعد ذلك قمت خلعت ثياب الإحرام، ما الحكم هذا؟ والخطأ عملك، ليش تخلع ثياب الإحرام؟ البس ثياب الإحرام وكمل عمرتك، وكونه وقع من رأسك شيء نسيانا لا يؤثر على إحرامك. عليك أن تلبس ملابس الإحرام وتكمل عمرتك، وعليك فدية لبس المخيط. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.